فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أهل الذكر نجيب في هذه الحلقة عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونبدأ بالسؤال الأول يقول السائل ما حكم الحب بين فتاة وشاب ولكن ظروفه حاليا يعني بيتكلم بالعامية هنقولها زي ما السؤال بيقول ولكن ظروفه حاليا مش مناسبة للزواج إما لأن أمور مادية صعبة أو لأن سنهم لسه صغير ده حلال ولا حرام احنا برضو نتعمد نحن يعني نقرأ السؤال كما صاغه السائل حتى يعني يفهمه الناس يعني أو بعض الناس ممن تعودوا على العامية طبعا ده سؤال مهم جدا وهو سؤال خطير وكبير بيتكلم في مسألة الحب بين يعني فتى وفتاة على أساس ان هما سيتزوجون ولكن الأمور المادية صعبة أو لسه سن صغير أولا موضوع الحب بين الشباب والبنات هذه مشكلة كبيرة جدا غزانا بها الغرب وغزال بها الأفلام والتمثيليات ممن يريدون تعويد الشباب على موضوع الحب قبل الزواج وما يترتب عليه نريد أن نفصل بين شيئين موضوع الحب ده هذا شيء قلبي لا تسلط لأحد عليه ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى طيب أقول لك كده بركة جامعة كده الشيخ بيقول المحبة أو الحب ده شيء يعني عادي أقول لك إن الخطير في الموضوع أو المحذور في الموضوع والممنوع في هذا الأمر هو ما يترتب على ذلك من أخطاء ومن معاصي وسلبيات ومن ذنوب وأثام مما لا يعلم حصرها إلا الله عز وجل لذلك لابد أن نتكلم في هذا الأمر بالتفصيل الكبير أولا عندنا الموضوع الاختلاط بين الشباب والبنات عندنا موضوع الدخول على النساء عندنا موضوع الخروج مع النساء عندنا موضوع الكلام مع النساء ومصافحة النساء أمور كثيرة جدا في هذا أما موضوع الخروج مع بنت أو بنات أو نحو ذلك فهذا ممنوع منعا باتا لا يحل لأحد أن يخرج مع امرأة لا تحل له يعني إيه أقصد يعني هذه المرأة ليست من محارمه وليست زوجة له زوجته خلاص ده هذا عادي من محارمه إن كانت العمة أو الخالة أو الأم أو الأخت أو البنت هذه من المحارم أما ليست محرما له فلا يحل بحال من الأحوال حتى لو كانت الدنيا كلها يعني تفعل هذا فإن الحلال هو الحلال سيظل كما هو والحرام هو الحرام سيظل كما هو والطاعة هي الطاعة والمعصية هي المعصية حتى ولو خالفها كل الناس ليه بقى؟ لأن الخروج مع فتاة أو مع أحد يعني أجنبي سواء كان هذا الكلام للبنت أو للولد سيترتب عليه من المفاسد الكبيرة جدا ما لا يعلم حصرها إلا الله عز وجل أولا الكلام في غير مباح ثانيا اللي يحصل من المصافحة والملامسة، ويحصل من مما من المعاصي الكثيرة في ذلك، يعني مما نشاهده ومما نسمعه ومما تعم به البلوى وجاءت به الطامات الكبيرة بسبب الخروج هذا غير المنضبط بالشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. طيب هيقولوا، وفي رواية أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. طيب قبل ذلك يعني قبل لما كملش يوم وليلة هيقول لك طب ما كده يبقى يحل قبل يوم وليلة. لا، ما احنا مش معناها ان هو يحل، لا ده معناها ان هي ممكن في المشاوير العادية، مثلا رايحة السوق او رايحة هنا او جاية من هنا، رايحة احيانا المسجد او رايحة تزور حد او كده، على قدر وعلى قدر ما تستطيع ان تأخذ محرما معها، لكن ما فيش محرم او هو في الشغل او كده، فهي ممكن ان هي تروح السوق او تروح عند والدتها او تروح عند اختها او كده بدون ما يكون فيها مع اي حد، طالما ان الطريق فيه امان وطالما ان الامور يعني مستقرة وكل الناس عارفة بعضها يعني. مع التحذير برضو سبحان الله من يعني سبحان الله العظيم في زمن كثرت فيه الفتن وزاد فيه الفساد مما نسمعه في هذه الايام من يعني خطف بنات او خطف امرأة او يعني مما يحدث مما لا يحمد عقباه. فعشان كده بنقول يا جماعة على قدر ما نستطيع، بنقول للبنت وبنقول للاخت وبنقول للام وبنقول للزوجة على قدر ما تستطيعين، حتى لو خرجت رحت السوق خدي معك حد، حتى لو خرجت رحت عند الام او رحت عند الاخت او البنت، يعني على قدر الامكان وعلى قدر الطاقة خدي معك احد، يعني لا تنفردي إلا للضرورة مع أمان الطريق ومع أخذ كل الاحتياطات. فمعلش احنا بنخرج شوية عن السؤال لكن كله بيصب في شيء واحد. فشوف بيقول هنا إن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا إلا ومعها ذو محرم. وبعدين في الحديث الآخر يقول: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزات كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج على امرأتك. وهنا ندرك عظمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي كل الأمور الحقيقة، لكن هنا بالذات شوف يقول له لا تجاهد معنا وارجع فحج مع امرأتك، يعني معناها أن يكون صحبة الرجل لزوجته يعني أولى من الجهاد، أولى من الجهاد في سبيل الله، أولى من الجهاد. شوف كيف كرم الإسلام المرأة وكيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وكيف حافظ عليها، خايف عليك يعني. شوف مع إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، وده حديث معروف، حديث صحيح، حديث معاذ. فهنا قال له: لا، ارجع فحج مع امرأتك ولا تجاهد معنا، لأن في الجهاد هنا فيه كفاية. طيب الدخول على النساء، شوف احنا الكلام ده كله بنتكلم عن الحب بين الولد والبنت او بين الرجل والمرأة، ويعني ما قبل الزواج وهم لسه صغيرين كمان، يعني مش هيتجوزوا دلوقتي، لسه قدامهم كذا سنة. تخيل بقى ما الذي يحصل اذا خرج بدون انضباط واذا دخل البيت بدون انضباط، وطبعا مش هيدخل لان هو اعتقد ان في هذه الحالة مش مسموح ليه انه يدخل غالبا، فاكيد يعني هيخرجوا مع بعض وهذا الخروج لا يحل، وأكيد ممكن يدخلوا في أماكن وهذا الدخول لا يحل. إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تدخلوش على النساء طالما ما فيش حد في البيت، يعني إياك أن تدخل على أحد، على بنت وليس أحد في البيت، إياك أن تدخل على امرأة وليس زوجها في البيت. يعني سبحان الله، ده دي كانت من يعني كانت من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الجاهلية اللي بيسموها جاهلية، وفي أخلاق كان يتخلق بها أهل الجاهلية عدمت الآن عند بعض أهل الإسلام. يعني كان عنترة المشهور بالشجاعة كان يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. حتى يواري جارتي مأواها. أغشى فتاة الحي عند حليلها، عندما يكون الزوج موجود أروح، تمام. وإذا غزا في الحرب لا أغشاها، لا يمكن إن هو يكون زوجها خرج في مشوار أو في مكان، أو خرج كما قال عنترة هنا خرج للحرب، لا يمكن إن أنا أدخل هذا البيت مع عدم وجود الزوج، لا يمكن. شوف ده أخلاق بعض اللي بيسمون يعني جاهليين. جاء الإسلام وأقر محاسن الأخلاق ونهى عن مساوي الأخلاق. لذا قال في الحديث كما في الموطأ بسند صحيح، قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا موضوع الخروج لا، موضوع الدخول لا، موضوع الكلام، طيب الكلام هيكون في إيه؟ ما هو الكلام هيكون في الحب، الكلام هيكون في الحب والغرام والهيام والكلام ده كله، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. كلام المرأة مع الرجل يجوز في حدود المباح، فقد كانت الصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفتيهن، وده لا يحتاج إلى أدلة، الأدلة كثيرة جدا. ولم تنهى المرأة عن الكلام عموما، ولكنها نهيت عن الخضوع بالقول، كما أدب الله عز وجل النساء عموما. والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما ولم يقل الله عز وجل لهن فلا تتكلمن، لا، والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن شريطة ألا تخضع بالقول. يعني إيه تخضع بالقول؟ يعني يبقى فيه كده ترفيع للكلام على غير المعهود، وفي كده حتى نساء المؤمنات قديما، نساء المؤمنين يعني في أزمنة الفاضلة، كنا إذا تكلمنا وضعنا أكمامهن على أفواههن، يعني حتى ما يردوا من خلف الباب فلان موجودة، ما تيجي ترد ما ترفعش صوتها، هي بترد كانت تحط الكم على فمها عشان صوتها يخرج مش رفيع، يعني صوتها يخرج يعني فيه سبحان الله فيه من عدم الفتنة لهذا الذي سأل عن الزوج. وهذا الكلام نقوله ليه اللي بتتكلم في التليفون أو بتسأل سؤال أو بتكلم حد في مسألة ما، أو تكلم الدكتور أو تكلم الطبيب أو تكلم الصيدلي أو الحاجات اللي هي العادية ديت، إن هي تاخد بالها كيف تتكلم مع الناس. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكلام المرأة مع الرجل له حدود، له حدود وضوابط، إن يكون قليل، أن يكون قليلا، ألا يكون فيه خضوع بالقول، وألا يتطرق إلى غير المقصود، يعني ما ندخلش نخرجش يمين وشمال، يعني أنا مثلا عندكم دواء كذا، ما ندخلش بقى في تفاصيل أخرى لا تتعلق بهذا، وخصوصا طبعا وهي منهية وهو منهي أن يدخل في كلام لا يرضي الله عز وجل ولا يقره الإسلام بحال، وكلام مفهوم طبعا. طيب في نموذج موجود في القرآن، في نموذج سيدنا موسى عليه السلام لما راح مدين ووجد امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ شوف كان ردهم، يعني كان كلامه مع المرأتين كان كلاما محدودا جدا. قال ما خطبكما، كلمتين ما خطبكما، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ اللي منعكم ان انتوا تسقوا؟ ما خطبكما؟ وهم كان ردهم محدود جدا 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 في الحد في المعقول. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لحد ما الناس دول يخلصوا، لا نحب أن نزاحم الناس، وأبونا شيخ كبير، بس كلمات معدودة على الأصابع، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ثلاث جمل. إيه اللي حصل مع سيدنا موسى؟ يبقى هو ده المقصود، إنه كلام في الصميم في الحدود بدون زيادة ولا شيء ولا خضوع ولا شيء. سيدنا موسى سقى، قال لهم بقى يعني طب عايزين حاجة تانية؟ طب قالوا له طب شكرا جزاك الله خيرا، انت ما شاء الله انت قوي امين. لا، ما قال له شيئا قط بعد ان سقى لهما، وما قال هو لهما شيئا قط، تمام. فسقى لهم، عمل ايه؟ ولا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. وبعد كده انما هم قالوا سبحان الله، ركزوا معنا يمكن اول مرة يعني يحصل انتباه لهذا، ان هم لما راحوا لابيهما قالت إحدهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. شوف وصفته ومدحته وهو بعيد عنهما، يعني لما راح بقى الحال وهم راحوا لأبيهما وصفته ومدحته، لم تصفه وتمدحه في تليفون أو في زي ما بنقول يعني قياسا على هذا، وقالت له أنت قوي أمين وكذا. ليه هذا الكلام يعني ممنوع، وما قالته وما قالته أصلا، سبحان الله. طيب لما راحوا بقى لي، لأن أبوهم شيخ كبير لا يتحرك لا هنا ولا هنا، لما راحوا قالت إحداهما: يا تستجر إن خير من استأجرت القوي. قال إني أريد، لما راحت بقى قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولم تزل على هذا حتى لما ذهبت إليه، ذهبت على استحياء، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. ولما تيجي برضو ممكن تقراها كذا: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء تقول: على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. فكان مشيها على استحياء وكان كلامها على استحياء. إذن موضوع الكلام، موضوع بقى الحب والكلام ده ممنوع، والكلام في حدود، في حدود المعقول وفي حدود المشروع. ولذلك أنا بحط ضابط للموضوع دايما، بحط ما هو هذا الضابط: كل كلام تقوله وترضى أن يسمعه الأب والأم فقله. يعني مثلا لو في طالبة بتتصل أو في مثلا زميل بيتصل عايز يشوف حاجة أو وما فيش زميلة تفيدك، خلاص يبقى الكلام في الحدود. طيب في طبيب هتتصل به ما فيش طبيبة، لكن يبقى الكلام في الحدود. كل كلام أتخيل أن يسمعه أحد من المحارم وأقوله بلا استحياء عادي، يبقى أقوله. يعني بتتخيل إيه معنى كلامي؟ إن في حد رافع السماعة وفي حد بيتكلم وداخل معكم في المكالمة، وهذه البنت أبوها بيسمعك وأمها بتسمعك أو أحد من المحارم بيسمعك، هتقول لها إيه؟ فأنت هتكون في غاية الأدب، في قمة الأدب: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا عايز الحاجة الفلانية. بس حتى مش هتقول كيف الحال ولا حاجة، يعني يبقى الموضوع هتلاقي الأمور في غاية في قمة الانضباط لهذا. أما الموضوع يبقى يعني يترك الحبل على الغارب بدون ضوابط وبدون شروط وبدون أي شيء، فهذا مما لا يحمد عقباه، وهذا هو ما يأتي بالمفاسد الكبيرة من طبعا اختلاط فاحش لا يرضي الله، ومن كلام يعني فاسد مخالف للشريعة، ثم من أفعال وتصرفات لا يرضاها الشرع ولا أبدا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وده فعلا الذي يحصل إذا انفرط الأمر عن التقيد بحدود الشريعة. قبل أن أنتهي من هذا السؤال الكبير، هذا السؤال طبعا أنا تفرعت منه الأمور مهمة جدا جدا بهذه المناسبة، يعني لابد أن أتطرق إلى موضوع انفلات الأمر أيضا في علاقة الموظف بالموظفة وعلاقة العامل بالعاملة والناس اللي بيشتغلوا مع بعض. يعني إذا ألجأتك الضرورة، إذا ألجأتك الضرورة إلى العمل ومعك عمال ومعك موظفون، فلا بد أن تكون المرأة صينة دينة متحفظة، يعني لزاما، حتى لا ينهشها ذئاب البشر ممن نراهم ونسمع عنهم، واليوتيوب ما ترك شيئا الآن، والكاميرات التي ملأت الشوارع وملأت الدنيا، كاميرات المراقبة تأتي الآن بالعجائب مما كنا لا نتخيله ولا نتصوره يحصل بسبب مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور. يعني فأقول لك، أقول لك يا أختي الكريمة، يعني اتق الله، وأخي الكريم اتق الله في معاملتك، وأنت اتق الله في الكلام، واتق الله في يعني، واعتبرها أن هي يعني كما تحب أن ترى أختك وأن ترى بنتك يعاملها الناس بهذه الطريقة، فاعتبرها أنها أختك وأنها بنتك وأنها أمك وأنها قريبة لك، فانظر كيف تعاملها. لكن إذا انفرط الأمر وحصل فيه تفلت من الأخلاقيات، بتجد أن الأمور ليست على ما تقره الشريعة أبدا في هذا، فتجد أن الموظفة أو الزميلة أو العاملة تحكي لزميلها أو للموظف ما حصل في البيت، وهو الثاني يعني بدوره يأتي الشيطان فيسول له أن يقول كلاما. طيب إزاي يعني، وهل ممكن يحصل ده معاك، وده إنسان ما عندوش ذوق، وده إنسان ليس عنده أخلاق وكذا، ده أنت المفروض يبقى في وضع كذا. ويعني هذا الكلام الذي يقوله الإنسان الذي سول الشيطان كلاما على لسانه، فلا بد أن نأخذ حذرنا من هذه الأمور، وأن ننضبط بضوابط الشريعة، وأن نتحفظ حتى لا يكون هناك أفعال تغضب الله عز وجل، ثم يكون بعد ذلك حرمان البركة وحرمان الرزق. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. ومع فاصل قصير ثم نعود إليكم، وبالله التوفيق.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنجيب عن بقية الأسئلة. ومع هذا السؤال يقول: هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها بسبب الزعل، يعني لأنه أغضبها؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نتكلم في مسألة مهمة جدا، وهي لا نريد أن تصل الأمور إلى الزعل كما تقول، أو الغضب، أو عدم الوفاق، وعلى قدر الإمكان. وهذه نصيحة من يعني أخ لكم ناصح في هذا، إن على قدر الإمكان نتغاضى عن يعني بعض الأمور التي تجنب أو التي تسبب الغضب وتسبب الزعل يعني بين الزوجين. يعني شوف الزوج مما يغضب ولا تفعلي، وأنت شوف الزوجة ما الذي يعني يجعلها طائعة وتسمع لكلامك برضا، وافعل هذا الأمر قدر استطاعتك وقدر الإمكانيات. الله عز وجل سمى ذلك بالسكن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن الحياة لا تخلو من بعض الكدر وبعض الزعل يعني، فهل يجوز للمرأة الزوجة إن هي بسبب الزعل إن هي تمنع نفسها من زوجها؟ لا يجوز، بالذات في موضوع منع نفسك من الزوج، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لأن في، وهناخد تفصيل شوية وخلي بالكم معنا من هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة، أو قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا النساء بتزعل يعني يقول لك: ما هو طيب، ما هو ازاي بس، مش عايز اقول ان هي معترض على الحديث، لا في بعض الامور يعني بتقول ان هو طيب لو هو زعلني، طب وازاي، ما انا برضو عندي كرامة وعندي ونفسيتي ما بترضاش بهذا. اقول لك يعني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. تمام، انا لسه اكمل الاجابة عشان مشان لا نترك فيها يعني شيئا الا ونتكلم عنه ان شاء الله تعالى. طيب، هذا حديث مهم جدا في هذا. حديث تاني في صحيح مسلم أو برضو في الصحيحين، لكن هذه رواية مسلم: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. طيب وليه تدخلي نفسك في هذا المأزق؟ يعني أن يسخط الله عز وجل عليك أو أن تلعنك الملائكة. الحديث دي موجودة في البخاري ومسلم ولا مطعن فيها، مفيش أي حاجة، يعني حديث صحيحة كالشمس. طيب هل ده على طول الخط كده يعني ولا في أمور؟ لا، إذا كان المرأة عندها عذر والزوج مصر أن هي تأتي معه في الفراش، هنقول الفراش ده إما أن يكون لمجرد الاستمتاع بلا جماع أو للجماع. فإن كان عندك عذر شرعي زي مثلا حيض زي نفاس، أو خلينا في الحيض والنفاس الآن، والزوج لا يريد الجماع لأنه يعني يعرف الله ويتقيه، لكنه يريد الاستمتاع بغير هذا الجماع، فلا تمنعي نفسك منه. لأن هو الحديث لما بيقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، أعم من أن يكون إلى الجماع، يعني ممكن يدعوها إلى الفراش إن هي فقط أن تنام معه فقط أو العناق، لكن لا يريدها للجماع وهي عندها عذر. طب حتى لو لم يكن عندها يعني سواء عذر أو غير عذر ودعاها إلى غير الجماع، فده لا يترتب عليه أي شيء شرعي، أي شيء شرعي يخليك تمتنع عنه. تمام، فهذا الأمر هذا لبيه دائما. أما إذا كان عندها عذر شرعي ودعاها إلى الجماع فلا يجوز لها أن تلبي هذا. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى ده مشروط بشرط ألا يكون عند المرأة مانع يمنعها من تلبية هذه الطاعة، كان حيض أو نفاس، ويريد هذا الشيء هذا الجماع مع إنها حائض ونفساء، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تمكنه من نفسها. وهذا ليس فيه طاعة للزوج، خلاص طاعة الزوج هنا جاء عليها أمر الله، يعني غلبها أمر الله، لأن لا طاعة إلا في معروف، لا طاعة إلا في معروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى الكلام هذا الحديث محمول على إيه؟ محمول على أن المرأة ليس عندها عذر. طب لو أن المرأة مريضة مرضا شديدا يمنعها من أن هي من تلبية رغبتي في الجماع، خلاص يا أخي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا كان هذا المرض يمنعها من هذا، وامتنعت بسبب أن هي لا تستطيع، بسبب أن هي عندها هذا العذر ولا تقدر على هذا، خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. يبقى إذن ليس عليها ذنب، ولا تلعنها الملائكة، ولا يسخط الله عز وجل عليها، لأنها ليس في استطاعتها وليس في إمكاناتها هذا، هذا ليس هذا فوق طاقتها. فإذا كان في حالة الحيض أو في حالة النفاس أو في حالة المرض الشديد أو يعني ما شابه ذلك مما لا تستطيعه المرأة، فهذا لا يدخل في الحديث الذي فيه اللعن والذي فيه الغضب من الله عز وجل عليها. طيب كمان إذا دعاها إلى شيء محرم، يعني إذا دعا الزوج امرأته إلى فعل شيء محرم، إلى فراشه في شيء محرم، كأن يأتيها من الدبر، إن الله لا يستحي من الحق، لابد أن نبين يا جماعة هذا الأمر بيانا واضحا بمناسبة هذا الكلام. ممكن زوج لا يتقي الله عز وجل ويدعو امرأته التي تتقي الله، يقول لها أريد أن تفعلي كذا مما يغضب الله تعالى، اللي هو يأتيها من الدبر، يعني لا يأتيها من الفرج المباح الذي أحله الله عز وجل له. الله عز وجل ما أحل إلا بالنسبة لي هذا الأمر، ما أحل إلا الفرج فقط. الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حرثكم يعني ولا يكون الحرث اللي هو فيه المنبت، يعني احنا بالنسبة شبهه الله عز وجل بالحرث، يعني كأن الأرض التي تخرج الزرع ولا يخرج الولد إلا من هذا الموضع اللي هو الفرج، وهذا هو الذي أبيح لك يا رجل أن تستمتع به في هذا الموضع فقط. الكلام واضح جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر، والحديث ده في الترمذي، أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. هذا شيء مهم. يعني أقبل وأدبر يعني تستمتع بالمرأة مقبلة ومدبرة طالما أن هو الجماع في الفرج. أما في غير ذلك من الدبر فهذا الشيطان يسول للإنسان هذا ويقول له لا ده في آية بتقول فأتوا حرثكم أن شئتم. لا يا حبيبي فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث هو موضع الولد اللي هو بيخرج منه الولد ولا يكون ذلك إلا في الفرج. هذا هو الحرث. أما الدبر ليس حرثا. الدبر ليس حرثا بل أنت منهي عنه. أنت منهي عن اتيان هذا الأمر في الدبر. هذا حرام وكبيرة من الكبائر. هذا نقوله لكل الناس صراحة حرام وكبيرة من الكبائر. مفيش يعني كلام. ليس حرثا ونهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهناك حديث آخر يعني حتى لا ننساه. قال صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. ملعون من أتى امرأته في دبرها. حديث واضح. ملعون من أتى امرأته في دبرها. واحد يقول لك بقى ده فلان أجاز وفلان مش عارف من الصحابة. هذا كلام كله لا يصح عن أي حد من الصحابة أنه أجاز هذا. لم يصح بحال من الأحوال. وليس كل ما روي عن أحد من الصحابة أو عن غيرهم يكون صحيحا. لابد أن تثبت أن هذا النقل صحيح ولا يصح أبدا بحال من الأحوال أن أحدا أجاز إتيان المرأة في هذا الموضع. حتى لو صح هنفترض أنه هو صح لكن ثبت عن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يعني أخرجه أبو داود وعند الترمذي أن أخرجه أصحاب السنن بهذا اللفظ ملعون من أتى امرأته في دبره. وحديث التقي أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. خلاص. فإذا دعا رجل لا يتقي الله عز وجل امرأته إلى هذا الأمر وهو يغضب الله عز وجل يقينا فلا يحل لها أن تأتيه ولا أن تطاوعه بل الطاعة أن تمتنع عنه. الطاعة هنا أن تمتنع عنه طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أن تمتنع عنه لا أن تلبي رغبته. تقول لك لا ما أصل هو ده في الحديث من دعا امرأته إليه فأبتت عنه. لا إذا كان هذا في الحلال المباح الذي أحله الشرع. أما فيما حرم الشرع فلا يجوز بأي حال من الأحوال. فلا يجوز بأي حال من الأحوال. أختم بهذه الكلمة يعني قبل أن أنتهي في حديث وهذا الكلام نقوله للرجل في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد عبده ثم ولعله يجامعها أو يضاجعها في آخر يومه. يعني إزاي يعني عايز يقول له إيه إن أنت إزاي بتضرب امرأتك يعني تظلمها تضربها تشتمها تسبها وبعدين في آخر الليل تجامعها. عايز يقول له يعني انت ايه ان انت كن رفيقا كن يعني رحيما كن ودودا كن حبيبا. يعني المؤمن ألف مألوف. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه إلا شانه. يبقى الإجابة عن هذا السؤال بهذا التفصيل الذي قلناه. ويعني طيب ممكن الزوجة تقول طيب ما هو زعلني ولعله هو الظالم. يعني ممكن يكون هو زعلك وانت اللي عندك ظلم. طيب هي بتقول لا أنا ما ظلمتوش ده هو اللي ظالم وهو اللي مفتري وهو اللي كذا وكذا وكذا. طيب برضو يعني أمكنه من نفسي أقول لك برضو في هذا الحال تمكنه. ليه بقى؟ ليه؟ عشان بس لا تتهمونا بأن احنا مش منصفين. ليه؟ لأن بالذات في الأمر ده اللي هو أمر الجماع مهما كان السبب حتى لو كان ظلمك في هذا بالذات في أمر الجماع ده لو انت لم تلبي له رغبته ثم قضاها في الحرام هتكون انت السبب، بعيدا بقى عن الزعل وين اللي ظالم وين المظلوم والكلام ده كله، هو بس الخوف من هذه القضية وهذه النقطة المهمة جدا. ولذلك الحديث ما قيدش، يعني الحديث هنا ما فيش مثلا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت وهي له ظالمة، ما قالش كده، ما قالش ان انت يكون، لا ما قالش اي حاجه من هذه القضيه، لا تعرض ان انت مظلومه ولا ظالمه ولا ان السبب بالزعل منك ولا منه، ما جابش النقطه دي، فمعناها ان الامر على العموم. فيخاف من ان انت حتى لو انت ما عليكش اي مشكله والمشكله كلها فيه او من امه او مش عارف او من ابنه او كذا، معلش يعني خليكي في هذا الامر مطيعه لله عز وجل ورسوله عليه الصلاه والسلام عشان تاخدي الثواب، يعني مش هنخلي الموضوع كله بقى يعني رايح، لا، عشان تاخدي الثواب وعشان تكوني حتى لا تكوني عونا للشيطان عليه بسبب ان انت امتنعتي منه، اصله هو سيجد اي مخرج، يقول خلاص طالما ان هي مش راضيه وانا دعوتها ولم ترضى وان هي امتنعت عني وراحت سابتني وراحت في اوضه تانية، طيب خلاص انا هروح بره اشوف، لا، لان الشيطان بيأتي الانسان من هذه الناحيه يقول له خلاص طالما ان هي امتنعت عنك ما هو في بره كتير، فلا نريد أن يدخل الزوج في هذا المعترك بسببك أنت وبسبب أن أنت يعني امتنعت عنه. فبقول حتى لو كان في مشكلة وهو سبب مشكلة، ياريت بأي حال من الأحوال أن احنا بهذا الأمر بالذات من يعني من السيدة أم سليم اللي هي زوجة أبي طلحة، وكان عندها ابنها مات، يعني ابنها مات، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يلعب ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان أبو عمير ده هو ابن أم سلمة، ابن أم سلمة، أم سليم، ابن أم سليم، فمات الولد، ولكن كان زوجها في الخارج يعني في الشغل، فدخل أبو طلحة على أم سليم فوجدها قد تزينت له وتهيأت وتجملت، فوضعت له الطعام فأكل والشراب فشرب، ثم يعني وجدها متزينة متجملة فيعني فجامعها، ثم لما جامعها قالت أرأيت يا أبا طلحة لو أن أناسا عارون عارية ثم أرادوها أكنت مانعهم؟ قال لا، قال فإن استودع ولدك، قالت استودع ولدك، فغضب أبو طلحة غضبا شديدا وقال تركتيني حتى أكلت وشبعت وحتى تلطخت، ثم ذهب إلى الرسول يعني حكى له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. الشاهد في الموضوع طبعا هي فولدت عبد الله، وعبد الله هذا يعني ولد يعني تقريبا 9 أو 10 من الولد كلهم حفظ القرآن وكلهم كان من العلماء الكبار، يعني منهم من أولاد عبد الله هذا شيخ الإمام مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، شيخ مالك بن أنس رضي الله عن الجميع. فهنا الشاهد في الموضوع إن هي مع إن هي ابنها مات، يعني طبعا أنا دائما لما أقول هذا الكلام وأجيب القصة ديت أنا دائما بتعجب، يعني بقول إزاي ابنها ميت، ابنها ميت ومع ذلك تجملت لزوجها حتى يأتيها، وإزاي زوجها لم يحس ولم يشعر إن هي زعلانة، يعني حاجة يعني فوق الخيال، يعني هل ما فيش دموع نزلت، ما فيش زعل ظهر على وجهها، ما فيش كلمة تأوه، ما فيش توجع، ما فيش أي شيء حصل بسبب إن ابنها مات، ابنها مات والنبي كان بيحبه، وهي أكيد طبعا ابنها أكيد بتحبه حبا شديدا، ومع ذلك كيف لهذه المرأة الصابرة المحتسبة الراضية التي لم تظهر أي ألم أو أي شيء لاحظه، لم يلاحظ أبو طلحة أي شيء، إزاي وصلت لهذه المرحلة؟ بقول لأختي الكريمة عشان تسعد زوجها وترضي زوجها. طب يعني كان ممكن هي تجيب له الأكل والشرب وبعدين بعد ما انبسط من الأكل والشرب تقول له والله ابنك يعني توفي واري ولدك واري الصبي، ما هي قالت له بعد كده بس بقى كمان بعد الجماع، وما كانش مهم الجماع ده، لكن سبحان الله، إنما هو درس يا إخوة ويا أخوات تعلمه للأمة السيدة أم سليم لنساء العالم أن المرأة المسلمة امرأة صابرة محتسبة راضية مطيعة متجملة متزينة متفهمة مع زوجها ومع رغبات زوجها الحلال، لا تمنعه من حقه ولا شيء، يعني منتهى الجمال الأسري ومنتهى الطاعة الأسرية. فلا بد من التفاهم، ولا بد من الـ من الـ الـ يكون بين الرجل وبين المرأة يعني العلاقة الحميدة، العلاقة المتينة القوية التي هي فوق أي زعل وفوق أي غضب. أسأل الله تعالى أن يبارك في أزواجنا، وأن يبارك في أولادنا، وأن يبارك في أسرنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما حكم زوج يهين زوجته ويسبها ويضربها أحيانا ويقصر في حقها؟ أعتقد ده سؤال زوجة، يعني كل ذلك بغير وجه حق، وطلبت منه الطلاق فرفض أن يطلقها، ولا تريد الخلع حتى لا تفقد حقوقها، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ بنقول للزوج لسه قايلين في إجابة السؤال اللي فات، يعني على الزوج أن يتقي الله، وقد وصى الله النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فإذا كرهتها لا تظلمها. يعني لما لا تضرب ولا تقبح ولا تسب ولا تشتم ولا تهينها في نفسها ولا في ولدها ولا في أهلها ولا في أبيها ولا في أمها ولا في عائلتها ولا في بلدتها، ولا الأمر لا يستدعي هذا كله. فإذا فإمساك، الله عز وجل يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولا الزوج يعني لا يحل له أن هو يخلي امرأته يعني بعد ما يطهقها أو يزهقها يخليها تلجأ إلى الطلاق عشان تتنزل له عن شيء، أو يخليها تلجأ إلى الخلع عشان تتنزل له عن شيء. لا، هذا ليس من الرجولة ولا من الشهامة. ولذلك إن خلاص استحالت العشرة بينكم، ما يبقى فيه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. طيب ما فيش والأمور خلاص سدت الأبواب، ما فيش أي حال من الأحوال، يبقى في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى الطلاق بإحسان، وتأخذ كامل حقوقها ولا يكون لها ظلم أبدا. وليتقي الرجل الله عز وجل في هذا، والظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.